الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 بعد 700 من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، هو الدرس 29 من كتاب الجهاد والسير. قال: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل، أي من الكراهة. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال عبد الله: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. لو قيل بأنها المراد بها قلادة من وتر تكون ما تقطع إلا هي، وعلى الإطلاق تقطع كل قلادة تجعل في أعناق الإبل، وذلك أنهم كانوا يفعلونها لدفع العين ونحو ذلك، وهذا في حد ذاته من الشرك الأصغر. فإن اقترن به اعتقاد أن هذه القلادة أو هذا الوتر ينفع ويضر من دون الله أو مع الله فهو شرك أكبر مخرج من الملة. قال: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال: أحدها أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمرهم بقطعها إعلاما بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا، وهذا قول مالك. قلت: وقع ذلك متصلا بالحديث من كلامه في الموطأ وعند مسلم وأبي داود وغيرهما. قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين، ويؤيد حديث عقبة بن عامر: رفعه من علق تميما فلا أتم الله له. خرجه أبو داود أيضا: والتميم ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر، وذلك لا يجوز اعتقاده. ثانيها النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض، ويحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وكلام أبي عبيد يرجحه، فإنه قال: نهى عن ذلك لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيها، وربما تعلقت بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير. هذا قول غير صحيح، الأول أولى. ثالثها أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس، حكاه الخطابي، وعليه دل تبويب البخاري، وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أم حبيبة أم المؤمنين مرفوعا: لا تصحب الملائكة رفقا فيها جرس، أخرجه النسائي من حديث أم سلمة أيضا. والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، وإذا أخرجه الدارقطني من طريق عثمان بن عمر المذكور بلفظ: لا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع. قلت: ولا فرق بين الإبل وغيرها في ذلك إلا على القول الثالث، ولم تجر العادة بتعليق الأجراس في رقاب الخيل. وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي وهب الحساني رفعه: أربطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، فدل على أن الاختصاص للإبل، فلعل التقييد بها في الترجمة للغالب. وقد حمل النضر بن شميل الأوتار في هذا الحديث على معنى الثار، فقال معناها: لا تطلبوا بها ذحول الجاهلية. قال القرطبي: هذا تأويل بعيد. وقال الثوري: ضعيف. قال النووي: الجمهور على أن النهي للكراهة، وأنها كراهة تنزيه، وقيل للتحريم، وقيل امنع منه قبل الحاجة، ويجوز إذا وقعت الحاجة. الصحيح ما تقدم بين التحريم وبين ما هو أعظم منه الشرك. قال: باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر، هل يؤذن له؟ نعم يؤذن له، كان يمرض أو يمرض أهله. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان هو بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوتي كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال: اذهب فاحجج مع امرأتك، لأن الذهاب معها أولى لتحصيل المنفعة من المحافظة عليها والإعانة لها على طاعة الله عز وجل. فإذا أرادت المرأة أن تسافر إلى بلد وكان سفرها لضرورة أو لحاجة لا يتأتى إلا بسفرها، فينبغي لزوجها أن يقوم بحملها إلى ذلك المكان، وأن يعينها على رفع الحرج عنها، ولا يجوز إرسال النساء مع الباصات بدون محارم، ولا حتى مع الطائرات. بعضهم يقول: وصلها إلى المطار ثم تركب الطائرة إلى المطار الآخر، هذا ما هو صواب. أولا مخالفة للدليل، ثانيا كم أمامها من ماذا، المطبات والأمور التي ربما ترهقها وربما تؤدي إلى حجزها، قد تحجز في المطار لسبب أو لآخر، أو قد تمنع من السفر، أو قد تتأخر الرحلة وتختلط بالآخرين، لأن ما بين البوابة التي يصل إليها الزوج وبين أن تقلع الطائرة مفاوز، في بعض المطارات ربما كيلو متر أو أكثر، تمشي حتى تصاب رجلك بالورم وهي تمشي في ذلك المطارات، والتبرج حاصل والأغاني تبث، والمرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة، ينبغي للزوج أن يكون مع زوجته والولي يكون مع موليته. والإسلام جاء بالنهي عن الحرام وبسد ذرائع الحرام، حتى ولو قال قائل أنا واثق من أمري وأنا عندي كذا، الإسلام جاء بسد الذريعة وبالنهي عن الأمر بعينه. هناك ذرائع كثيرة للباطل حتى في الطائرة، يعني ربما يجلسون المرأة بجانب رجل، ولو سلمنا جدلا ما هناك إرادة شر، قد تحتاج المرأة تقوم لقضاء حاجتها أو الرجل يقوم لقضاء حاجته، وهذا يمس ذاك والآخر يتعرض لكذا، دعك من وساوس الشيطان وما يلقيه في القلوب من تزيين الباطل، نظرة فابتسامة، فكلام فسلام، فموعد فلقاء. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الرجل وقد اكتتب في الجيش للغزو، والمسلمون بحاجة إلى الغزاة، ومع ذلك أمره أن يذهب مع امرأته، مع أنهم أتقى الناس وأزكى الناس، وربما المرأة تمشي في هودجها لا يراها أحد ولا حولها أحد. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تمشي مع العصبة النسائية، فهذا الحديث فيه رد على هذه المسألة، العصبة النسائية التي يعمل بها في كثير من البلاد الإسلامية الآن، بحيث أن المرأة إذا أرادت أن تحج ولم يكن لها محرم يضمونها إلى عصبة نسائية ثلاثة وأربعة وخمس، هذا غير صحيح، فإن وجود المحرم للمرأة من الاستطاعة، فالرجل يجب عليه الحج إذا وجد الزاد له ولأهل بيته الذين يقيمون بعده، والراحلة التي يصل إليها، وأمن الطريق، ويضاف إلى النساء وجود المحرم من زوجها أو من أبنائها وإخوانها، فإذا لم يكن ذلك مطلقا وهي مستطيعة ماليا لها أن تحجج من يحج عنها، لأن الاستطاعة تنقسم إلى قسمين، استطاعة مالية واستطاعة بدنية، فإذا وجدت لها الاستطاعة المالية والبدنية مع وجود المحرم حجت بنفسها، وإذا وجدت الاستطاعة المالية ولم تجد الاستطاعة البدنية حججت عنها من يقوم بهذا الأمر، وإن لم تجد استطاعة مالية ولم يكن لها محرم أو استطاعة بدنية فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.